بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
هذه الآية الكريمة سبق أن عرفنا أنها أطول آية في كتاب الله، وتسمى آية الدين، وجاء أنها أحدث آية بالعرش. وسبق الكلام على جزء منها إلى قوله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، فإن وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. إلى هنا سبق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الآية أمر من الله جل وعلا في الإشهاد، وهل هو واجب؟ قال به بعض العلماء. أم أنه مستحب؟ قال به بعض العلماء. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، دل على أن الإشهاد وأن الشهادة المعتبرة الموصلة في الحقوق العامة والحقوق المالية برجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وأنواع الشهداء الشهود تتفاوت وتختلف، منها ما لابد فيه من 4 رجال ولا يقبل فيه النساء، ومنها ما يكفي فيه ثلاثة رجال، ومنها ما يكفي فيه رجلين ولا يقبل فيها النساء، ومنها ما يكفي فيه رجلان ويصح ويجزئ رجل وامرأتان، ويجزئ رجل ويمين المدعي، ومنها ما يكفي فيه امرأة، ومنها ما يكفي فيه رجل واحد ويكفي فيه امرأة فيما هو من خصائص النساء ولا يطلع عليه الرجال. وتفاصيل هذا في كتب الفروع. والآية في المداينة في الحقوق المالية، فيقبل فيها رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ويكفي فيه رجل ويمين المدعي صاحب الحق. فقوله جل وعلا واستشهدوا شهيدين، أن الشهادة في الحقوق المالية بشهادة رجلين، رجل شهيد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من رجالكم يعني من المسلمين، لأن الكفار ما تقبل شهادتهم في هذا، ولا يقال عن الكفار إنهم من رجالكم، وإنما من رجالكم المسلمين. وهل تقبل فيها شهادة العبيد الأرقى؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال لا تقبل شهادة العبد، لأن العبد سلعة ومال، فلا تقبل شهادة المال على المال. ومن العلماء من قال هو من المكلفين، وهو قد يباشر العمل بنفسه ويباشر معه آخرون، فتقبل شهادة الرقيق لأنه مسلم مكلف بالتكاليف الشرعية، ولعل هذا أولى والله أعلم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين، ما تيسر رجلان، فاستشهدوا رجلا واحد وامرأتين، فالمرأتان تقومان مقام الرجل الواحد في الشهادة. فإن لم يكونا الشهود رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يفهم منها أنه لابد في الشاهد العدالة لأنه هو المرضي، والفاسق ما تقبل شهادته لأنه غير مؤتمن وأظهر فسقه، فلا تقبل شهادته على الآخرين بمعصيته لربه، فلا تقبل شهادته. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، تضل بمعنى تنسى أو يختلف عليها الأمر أو تنسى بعض الشيء وتذكر بعض الشيء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تكون الأخرى مذكرة لها، لا مذكرة بأنها تحل محل ذكر، لا، وإنما تذكرها ما نسيت، تقول ألم يحصل كذا، ألم يقل لنا فلان كذا، فتذكرها. وجاء أن بعض القضاة فرق المرأتين في سماع الشهادة، فردت عليه إحداهما فقالت هذا مخالف لكتاب الله جل وعلا، لأن الله جعل المرأتين بمثابة رجل واحد، وبين جل وعلا أن كل واحدة مكملة للأخرى، يعني ما الواحدة تقوم بذاتها وإنما بالأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فعرف أنه أخطأ بذلك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبوا إذا دعوا، لماذا؟ لتحمل الشهادة أو لأدائها؟ نعم. وهل هما سواء؟ لا، التحمل مستحب للإنسان أو فرض كفاية ولا يجب عليه، والأداء يجب عليه، إذا لم يكن هناك غيره فيجب عليه ذلك. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا قيل له تعال اشهد على هذه الصفقة فلا يخلو، إن كان هناك غيره فلا يجب عليه، وإن لم يكن هناك غيره فيجب عليه، لأنه يكون حينئذ من فروض الكفاية، وفروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم كل من امتنع عن هذا. ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، أما إذا دعوا للأداء وكان قد تحمل الشهادة فيجب عليه ذلك، لأنه إذا استشهد على أمر ما ثم احتيج إليه عند القاضي وقال لا أنا مشغول ما أذهب، هذا يلزمه ما دام تحمل الشهادة أن يؤديها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لا تملوا ولا تستصعبوا ولا تتساهلوا في مبايعاتكم فتقولوا هذا ما يستحق الكتابة وهذا كذا، ما دام أنه دين ومؤجل فهو عرضة للنسيان، وإذا حصل النسيان حصل التنازع، واحد يقول كذا والآخر يقول كذا، فإذا كتب استراح الجميع. وقد يحصل النزاع في الشيء الصغير ما لا يحصل في الشيء الكبير، وقد ينسى الشيء القليل ما لا ينسى الشيء الكثير، وقد يكون القليل عند بعض الناس بمنزلة الكثير وأكثر من الكثير، وقد يكون الكثير عند بعض الناس سهل ولا قيمة له عندهم، وينبغي التوثيق والضبط بالكتابة. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله، هذا تعليل، فالكتابة أقسط وأقرب إلى العدل وأبعد عن الشجار والنزاع وأقوم للشهادة، لأن الشاهد إذا شهد على شيء ما قد ينساه،
فإذا قرأت عليه الكتابة التي وقع عليها قال صح هذا الواقع، وهو قد لا يذكرها أو يظن أنها أكثر أو أقل، فإذا كانت مكتوبة وقرأت عليه تذكر. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أقرب ألا يحصل شك ولا ريب ولا يقال فيها زيادة أو فيها نقص، ما دام مكتوب واطلع المرء على كتابته وعلى توقيعه سال عنه أي شك وريب. وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تجارة متنقلة أخذ وعطاء يدا بيد، هذا ما يحتاج إلى كتابة، ما يحتاج إلى كتابة لأن كل إنسان أخذ حقه. إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني بيع بالحاضر، تديرونها بينكم يعني تتنقل من شخص إلى شخص، تأخذ البضاعة وتدفع الثمن، تدفع الثمن وتأخذ البضاعة، وهكذا تبيع تسلم البضاعة وتأخذ الثمن. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، في هذه الحال ما تلزم الكتابة ما دام أن كل إنسان أخذ حقه، فلا إثم عليكم في عدم الكتابة. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، إذا حصلت المبايعة بينكم فأشهدوا، من الشهود من بشهادته يرتفع الخلاف والإشكال. وهذا قال العلماء عنه أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، اشترى عليه الصلاة والسلام ولم يشهد، فلو كان الإشهاد واجبا لأشهد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أعرابيا معه فرس يبيعه، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومشى النبي صلى الله عليه وسلم معه وتبعه الأعرابي على أساس أنه يسلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة للأعرابي ويسلم الفرس. ناس آخرون رأوا الأعرابي معه الفرس وليس معه النبي، النبي أمامه، فظنوا أن الفرس لا تزال معروضة للبيع، فقالوا للأعرابي بكم بكذا، زادوه دفعوا له قيمة أكثر مما باع على النبي صلى الله عليه وسلم، فطمع الأعرابي بزيادة القيمة، فنادى إن كان لك رغبة في الفرس فاشتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتريت، والفرس اشتريته بكذا. قال لا، زيد عليك فإن كان لك رغبة فاشتر. قال قد اشتريت. قال هلم شهيد، يقوله الأعرابي، هلم من يشهد معك أنك اشتريت. النبي صلى الله عليه وسلم توقف ما عنده شاهد، والناس صحابة يأتون إلى النبي إلى الأعرابي ويقولون هذا الرسول ما يكذب، كلامه حق وصدق، استح تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، يأتيني بشاهد، إن أتى بشاهد فبها، وإلا الفرس طلبت بأكثر. والصحابة رضي الله عنهم استحوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له، أن يقولوا له نشهد، لأنه ما حضروا وما عنده عليه الصلاة والسلام أحد حينما اشترى. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه خزيمة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، جاء ووقف بينهم وقال أنا أشهد. قالوا على ماذا تشهد؟ قال أشهد على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، لأنه عدم وجزم بالشهادة، وذلك أنه على حق، لأنه يعرف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق. فأعطى الأعرابي الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ القيمة. فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، فدل على هذا على أن الأمر بالإشهاد هنا أمر إرشاد، يسمى أمر إرشاد، فيه أوامر يقال هذا أمر وجوب، هذا أمر استحباب، هذا أمر إرشاد، يرشد الله جل وعلا العباد لما هو أحسن وأضبط. فدل على أن هذا الأمر في الإشهاد للإرشاد وليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس ما أشهد على هذا. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. احذر. وألفاظ القرآن ألفاظ عظيمة صالحة للدلالة على معان متعددة. ولا يضار كاتب ولا شهيد، يصح أن يكون الكاتب فاعل، ويصح أن يكون الكاتب نائب فاعل، ومثله الشهيد. ولا يضار كاتب، يعني ما يجوز للكاتب أن يضارر بنفسه، يؤذي من كتب له، أو يبخس في الكتابة، أو يمتنع عن الكتابة، أو يكتب بعض الشيء ويمتنع عن بعض، يضار الآخرين، ما يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز له لأصحاب البيع أن يضاروا الكاتب. يكون في شغل فيقول تعال اكتب لنا، اكتب لكم بعد ساعة بعدما افرغ مما انا فيه، لا الان اكتب لنا، ففي هذا مضارة له. واذا وإن ولا يجوز. الشاهد مشغول بامر ما، يقول تعال اشهد والشهادة متعينة عليك، تعال ادي الشهادة، تعال ادي الشهادة في جدة في الطائف في الرياض، هذه مضارة. لا يضار هو ولا يضارر هو غيره، ولا يضار كاتب ولا شهيد. وكما تقدم في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني ما ينبغي أن يوصل الضرر إلى الوالدة، كذلك لا يجوز للوالدة نفسها أن تضار والد الطفل. ولا يضار كاتب على أنه فاعل لا يعمل المضار هو، ولا يضار كاتب على أنه نائب فاعل، يعني لا أنتم أيها المتبايعون لا تضاروا الكاتب، لا تتعبوا الكاتب، لا تؤذوه، لا تطلبوا منه الكتابة في وقت يشق عليه، ولا شهيد، معطوف على الكاتب، يصلح أن يكون نائب فاعل معطوف على نائب الفاعل، ويصح أن يكون فاعل. وإن تفعلوا كلكم، يصلح للجميع. إن تفعلوا أنتم أيها الكاتب والشهداء تضاروا، هذا فسق. أو أن أصحاب الصفقة يضارون الكاتب والشهيد فإنه فسق. وإن تفعلوا المضارة فإنه فسوق بكم، والفسوق الخروج عن الطاعة، عدم الالتزام بما أوجب الله. فيقال للفأرة فويسقة لأنها مؤذية، ويقال للفاسق فاسق لأنه عصى الله. واتقوا الله، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك في البيع والشراء والكتابة والشهادة، تحملا وأداء كما هي تكون نصب عينيك في الصلاة والزكاة والصوم والحج. والله جل وعلا أمر بتقواه في آيات كثيرة من كتابه، وقد يأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر التقوى مرتين في آية واحدة. واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله والله يعلمك. فالعلم يحتاج إلى تقوى الله جل وعلا، بدون التقوى يكون المرء فاسق، يحرم من بركة العلم ولا يستفيد منه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله الذي حفظ القرآن وهو طفل صغير وكان يحفظ ما يسمعه، يقول رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع شيخه، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت أن تحصل على شيء من العلم فاتق الله في دراستك وعلومك، اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك، تكون محصلا بإذن الله للعلم. ولهذا تجد التقي المقبل على طاعة الله جل وعلا يكفيه الزمن اليسير في المذاكرة الذي لا يكفي لمن هو دونه في التقوى. ويمثل كثير من الإخوة بطلاب الحفظة لكتاب الله المنتسبين إلى جمعيات تحفيظ القرآن، واعتنوا وتأدبوا بآداب القرآن، تجدهم المتقدمون في المعاهد والكليات والجامعات والدراسات الأخرى، لأنهم أقربوا إلى التقوى من غيرهم بتأدبهم بآداب القرآن وأخذهم بتعاليمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. المتأدب بآداب القرآن يكفيه الزمن اليسير للمذاكرة بإذن الله، غيره لا يكفيه مثل هذا الزمن الذي يكفي لهذا، لأنه أقل منه بالتقوى، أو يقترف بعض المعاصي، أو يتخلف عن صلاة الجماعة، أو ينام عن الصلاة المفروضة، فيكون فاسق بهذا، فيحرم بركة العلم. وطالب العلم كلما اتقى الله جل وعلا يسر الله أمره وسهل له الحفظ والعلم والأخذ عن المشايخ والاستفادة. والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت العلم فاتق الله يعلمك الله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، عليم بكل شيء، كبير أو صغير، عظيم أو حقير، حاضر أو غائب، سرا أو علانية، ظهر للناس أو هو سر لا يعلمون لا يعلم عنه. علمه جل وعلا أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أي شيء فهو لا يخفى على الله جل وعلا.
يقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهكذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة كما قال مسلم في
فشهادة الرجل والمرأتين في الأمور المالية، ولا تقبل في مثل القصاص وقتل النفس، ما تقبل فيه المرأتان، ومثل النسب ما تقبل فيه المرأتان، وكثير من الأمور ما تقبل فيها المرأتان، مثل شهادة القذف ما تقبل فيها المرأتان، وهكذا. فالمرأتان مع الشاهد تقبل في الأمور المالية وما يراد بها المال، ما يراد بها المال. فمثلا الطلاق ما تقبل فيه المرأتان، الالتزام بشيء من المال مقابل الطلاق تقبل فيه المرأتان، تقبلان في المال ولا تقبلان في النسب ولا تقبلان في الطلاق ولا تقبلان في القذف ولا تقبلان في القصاص وغير ذلك من الأمور.
كما قال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت منا.
والمراد بالعشير الزوج، يعني أنها تكون مع زوجها في حياة سعيدة، لكن إذا رأت منه أي شيء قالت: منذ تزوجتني وأنا في شقاء. نسيت كل المعروف، سريعة النسيان، وهذه طبيعة غالب النساء هكذا، وسريعة التسخط على غير الزوج مثلا، تنسى المعروف والجميل، ما تقول هذا أخطأ هذه المرة لكن له سوابق حسنة، له أعمال حسنة فتتحمل، لا، يكثرن اللعنة والشكاية والتسخط على الأزواج. نعم.
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله،
لأنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني النساء ناقصات عقل ودين، ومع هذا تغلب الرجل العظيم القائد للأمة تؤثر عليه امرأة. فقالت المرأة: ما نقصان العقل يا رسول الله؟ لما قال: شهادة المرأتين بشهادة رجل. وما نقصان الدين عند المرأة؟ قال: أليست تمكث الأيام والليالي لا تصوم ولا تصلي بالحيض والنفاس؟ فهذا نقصان عقلها ودينها. ومع هذا يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام.
قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
وهي في الحالين معذورة، هي في الحالين معذورة، هكذا شرع الله جل وعلا.
وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به، حكم بذلك الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين،
يعني فلا تقبل شهادة الفاسق لأنه عصى ربه جل وعلا، فلا يؤمن على أن يجر النفع لمن أراد ويجر الضرر على من هو ضده أو لا يريده.
وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، يعني المرأتين، إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد. وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
يؤخذ من هذا أن المرأة لا يجوز أن تتولى مهام أمور الرجال، أنها ما تستطيع بحكم طبيعتها، ما تستطيع، ما يصلح أن تكون قاضية ولا أن تكون أميرة ولا إمامة ولا في الأمور القيادية، ما يصلح أن تكون. طبيعة المرأة ما هيأها الله جل وعلا لذلك، وإنما هي مهيئة لما هيأها الله جل وعلا له من رعاية البيت والقيام بالأولاد وتربيتهم والحمل والوضع وغير ذلك من الأمور الذي جعلها الله جل وعلا قادرة بإذنه تعالى عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة ما يصلح أن تكون أميرة ولا قائدة، وإنما تكون تابعة.
وقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع. وهكذا قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل وهو مذهب الجمهور والمراد بقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية. وقال مجاهد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
جاء في الحديث مدح الشاهد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها، وجاء في الحديث ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد، ولكل معنى. قال العلماء إذا كان المرء عنده شهادة على أمر ما وصاحب الحق ربما لا يعلم عنه، فعليه أن يخبره ويقول عندي شهادة لك في كذا وكذا. وجاء ذم الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد كشاهد الزور الذي يعرض شهادته ولا يعلم عن الأمر، فيأتي للرجل ويقول إن أردت مني شهادة فأنا أدري، فأنا عندي كذا وكذا، ويكون شاهد زور والعياذ بالله.
وقوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا أي ولا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله أي أعدل، وأقوم للشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا وأقرب إلى عدم الرغبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال الله تعالى واستشهدوا وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهدوا على حقكم على كل حال. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا ابتعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم يشهد أني بايعتك، هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، ولكن للاحتياط هو الإرشاد لما رواه.
ما حضر البيع خزيمة رضي الله عنه، لكن يقول أشهد بتصديقك أنك صادق يا رسول الله، وهو محق في هذا رضي الله عنه وأرضاه.
ولكن الاحتياط هو للإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ ابن مردويه والحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملى عليه، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة. وقيل معناه لا يضر بهما. وقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من نوى أن يطلق زوجته ولم يتلفظ، هل يقع الطلاق؟
لا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به، أما مجرد نية الطلاق أو الهم بالطلاق فإنه لا يقع به طلاق.
تقول السائل: هل إذا نام الشخص عن الوتر يقضيه بعد أذان الفجر مباشرة، أم يؤخره إلى بعد طلوع الشمس؟
يرى بعض العلماء أنه يصح أداء الوتر ما لم تقم صلاة الفجر، وبعضهم يقول إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر فيؤخره ويقضيه نهارا ضحى شفعا لا وترا. وأقول إذا كان قد تهيأ للوتر وأعد نفسه وسمع الأذان فيكمل وتره، وإذا كان لم يتهيأ للوتر فيحسن قضاؤه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح شفعا لا وترا، يعني يقضيه شفعا. إذا كان يوتر بثلاث ركعات فيقضيه أربع ركعات، ركعتين ركعتين، إذا كان يوتر بخمس يقضيه ست، وهكذا.
قول السائل: امرأة تدرس في مدارس التحفيظ وقد حفظت أجزاء كثيرة، لكنها عندما تأتيها الدورة تنقطع عن حفظ القرآن بسبب الحيض، فهل يجوز لها المتابعة في حفظ القرآن وهي حائض؟ وهل يجوز لزوجها منعها من ذلك؟
يرى بعض العلماء رحمهم الله أن الحائض والنفس والجنب رجلا كان أو امرأة ما يقرؤون القرآن ولا يمسونه، آخرون رحمهم الله يفرقون بين الجنب والحائض والنفساء، يقولون الجنب نعم ما يقرأ القرآن لأنه بإمكانه رفع جنابته متى شاء بالاغتسال أو التيمم، وأما الحائض والنفساء فإذا منعت من قراءة القرآن فقد يكون عليها ضرر، تنسى ما حفظت، وقد يكون مطالبة مثلا بتعليم فتيات، وقد تكون مطالبة بأداء امتحان في القرآن فيفوت عليها. فقالوا يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة لكن لا تمس المصحف، يعني تمسه من وراء حائل من وراء قفازين وتضعه على كرسي وتقلب صفحاته بعود ونحوه وهكذا، ولعل هذا أولى والله أعلم، لأنه ربما إذا توقفت عن القراءة خاصة حال الحيض والنفاس قد تنسى ما حفظته وقد تطول المدة فيسبب لها هذا ارتباك في القراءة.
يقول السائل: حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت صائما وعند الاستنشاق في الوضوء، إذا دخل ما حكم الاستنشاق في الوضوء إذا دخل قليل من الماء إلى الحلق؟ حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بذاته أو بجاهه عليه الصلاة والسلام لا يجوز، فلم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. التوسل بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بمتابعتك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، بمحبتك للصحابة رضي الله عنهم، نعم. فالتوسل توسل بالذات أو بالجاه، وهذا لا يجوز، لأن ما دخلك أنت بذات النبي وجاه النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل إلى الله بالتقرب إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نعم. التوسل إلى الله جل وعلا بعمل صدر منك تتقرب به إلى الله، بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بمحافظتك على صلاة الجماعة، ببرك بوالديك، وهكذا تتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صادر منك يرضي الله تبارك وتعالى، نعم.
يقول السائل: إذا كنت صائما وعند الاستنشاق في الوضوء دخل قليل من الماء إلى الحلق فما الحكم؟
يستحب المبالغة في الوضوء في المضمضة والاستنشاق إلا لمن كان صائم فلا يبالغ، فإذا استنشق ودخل شيء من الماء في جوفه بدون قصد منه فلا يضر.